بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله: وقوله وتعذر استعماله يشمل أنواع أسباب إباحة التيمم، وقد مر ذكر السفر والمرض، فإن السفر كان سببا من الأسباب التي يبحث الإنسان فيها عن الماء فلا يجده، ولذلك ينتقل إلى التيمم، وكذلك المرض، وقد بينه الشيخ عندما بين أنه إذا خاف على عضو على فواته، على فوات منفعة فيه، على زيادة المرض، على تأخر البرء إلى غير ذلك. ومن أسباب الإباحة أيضا ما إذا كان بقربه ماء ويخاف لو سعى إليه على نفسه من سبع أو عدو عند الماء، أو يخاف على ماله الذي معه، أو المخلف في رحله من غاصب أو سارق. كذلك هذا الأمر من الأمور التي تبيح للإنسان أن ينتقل من الوضوء إلى التيمم. يوجد ماء ويراه بعينه، ولكنه إذا وصل إليه خاف، فربما توجد حيوانات ضارة تؤذيه، وذلك مجرب مثلا في منطقة معينة، أو كان هنالك عدو على الماء، سارق، غاصب، قاطع للطريق، عدو ربما كالقناص الذي يوجد في هذه الأيام والذي يرمي من بعد لو وصل إلى الماء. ربما يكون في الأرض أشياء كحقل ألغام مثلا بالنسبة للجنود الذين يكونون في مواطن متعددة بينهم وبين العدو، ولو وصلوا إلى الماء لأدى ذلك إلى موت بعضهم أو تعطل بعض أعضائهم. كل هؤلاء نقول لهم لا تقربوا من الماء، ومع ذلك اتجهوا إلى التيمم. أو يخاف على ماله، ترك متاعه ولا يستطيع حمل المتاع والبحث عن الماء، فإذا عاد من الوضوء لم يجد المتاع مثلا، وربما كان المكان غير آمن لوجود غاصب أو لص أو سارق. كل هذه الأمور تبيح التيمم. الآن عندنا صورة أخرى، ربما يكون الماء قريبا جدا جدا منه، ومع هذا لا يستطيع أن يصل إليه. إنسان يركب في زورق مثلا والماء قريب منه جدا، ولكنه لا يعلم من السباحة شيئا، وخشي أنه لو أراد أن يمد يده إلى الماء وهو في الزورق أن ينقلب في الماء، فإذا انقلب في الماء كان سببا للهلاك. عند ذلك ماذا نقول له؟ ولا يوجد عنده وسيلة يدلي بها إلى الماء، ولا وعاء كما تكلمنا عن العمامة في الأمس يدلي بها إلى الماء ويأخذ ما تقاطر منها فيتوضأ منه. عند ذلك لو أخذ هذا الماء، استقى الماء بأي طريقة من الطرق، استلقى في البحر، وقع في البحر، عند ذلك نقول له فله التيمم في ذلك كله. إنسان شجاع لا يخاف عدوا ولا يخاف رصديا، ويذهب إلى مكان بعيد من أجل أن يصل إلى الماء، ولكنه بعد ذلك إذا عاد بعد وصول الماء يرى المجموعة التي معه قد انتقلت من مكانها إلى مكان آخر. وأقول اليوم يحدث مثل هذه الأمور، لو توقفت سيارة في الصحراء ولا يوجد ماء، وأصحاب هذه السيارة ربما يقفون لحاجة، ربما لقضاء حاجة لإنسان معين منهم، ويقول قائد هذه السيارة أنا سأنتظر 10 دقائق فقط، فلو ذهب إلى المكان الذي يظن أن فيه ماء وعاد فهذه السيارة تكون قد انطلقت. هذا يسمى انقطاع عن رفقة، سواء كان فيه ضرر أو لم يكن فيه ضرر. طبعا لا بد من وجود الضرر في هذه الحالة، لأن الإنسان في السفر لا بد أن يكون معه صاحب، لا بد أن يكون معه رفيق، فلذلك له قصد الماء، له لو قصد الماء عند ذلك انقطع عن الرفقة، نقول له تنتقل إلى التيمم أيضا. وإن لم يكن عليه ضرر فخلاف الراجح. طيب هذه السيارات هو يستأنس ببعض السيارات لم ينطلق معها، وكانت مثلا سيارته أو مجموعة من الناس يذهب جماعة ويبقى جماعة، وإذا لم يرافق هؤلاء يرافق غيرهم، عند ذلك ونقول له ابحث عن الماء، لأن الانقطاع الآن لا تخشى من الوحدة ولا تخشى أن تبقى منفردا. في هذه الحالة لك أن تذهب وتبحث عن الماء. أما إذا كنت بحثت عن الماء فستبقى وحيدا وبعد ذلك تشعر بالوحشة في الطريق، فلك الانتقال من الوضوء إلى التيمم. ومن أسباب إباحة التيمم الحاجة إلى العطش، إما لعطشه أو عطش رفيقه أو عطش حيوان محترم في الحال أو في المستقبل. الماء، من هنا سأل الصحابة الكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم عندما يركبون البحر يحملون ماء، هذا الماء من أجل الشرب، ولذلك سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لو توضأوا منه فإنهم بعد ذلك سيحتاجون إلى ماء الشرب، فقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته. إذن إذا كان الإنسان في البر ومعه ماء، وهذا الماء طبعا من مرحلة إلى مرحلة، يعني لو اعتاد الناس في بلد من البلاد أنهم يحتاجون 5 لتر من محطة إلى محطة، وذلك من أجل شربهم وشرب رفاقهم وشرب دوابهم، حملوا 5 لتر. ولو أرادوا وصار عندهم مسألة أنهم انتقض لأحدهم الوضوء، لو أراد أن يتوضأ عطش هو أو عطش صديقه أو عطش دابته، في هذه الحالة ينتقل. الآن هو غير عطشان والدابة كذلك وصديقه كذلك، ولكن ينبغي أن يحسب هذا الحساب حتى المحطة التالية. في المحطة التالية لا نريد أن يعطش في الطريق، فإن تأكد أنه يصيبه العطش إذا استعمل هذا الماء للوضوء عند ذلك نقول له انتقل إلى التيمم. الآن مسألة تتعلق ما بين شخصين، إنسان يملك ماء، لا يقول أحدنا إن الماء والكلأ والنار أشياء مباحة فللإنسان أن يأخذ منها ما شاء، هذا إذا كانت في الطبيعة تباح. أما إذا كانت في حيازة حتى إن سارقها لتقطع يده إذا سرقها من حرزها، وأيضا وكانت هذه السرقة خفية وبلغت ربع دينار فصاعدا. الآن معنا مجموعة من الناس، واحد من هؤلاء الناس معه ماء، هذا الماء كان يحافظ عليه لنفسه لوضوئه لشرابه لأي شيء، مات. الآن ننظر في هذه المسألة، نحن بحاجة إلى مائه للشرب، وهو بحاجة إلى مائه من أجل أن نغسله به وأن ندفنه في الطريق. تعارض أمران، صاحب الماء يحتاج إلى مائه للغسل، ورفاقه يحتاجون لهذا الماء بأي شيء؟ بالشرب، وهم لا يملكون الماء وهو يملك الماء، ماذا يفعلون في هذه الحالة؟ هذا ما قاله الشيخ، ولو مات رجل وله ماء، يعني يملك هذا الماء، ورفقته عطاش، كل واحد منهم يحتاج إلى شرب، قال شربوه، معنى ذلك سلطوا أنفسهم عليه على هذا الماء وشربوه، عند ذلك ماذا نفعل؟ قالوا إن في بدلا من غسل الميت يوجد التيمم، ولذلك نيمم الميت بدلا من الغسل، هذا من ناحية. وتيمم الميت لا يعني أننا نعفره كله في التراب، لا، تيمم الميت هو عبارة عن مس ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين فقط، يممناه ودفناه، وصلنا إلى ورثته، أدينا ما له من أشياء، ثم قلنا لهم كان معه ماء، قيمة هذا الماء في الزمان والمكان كان يساوي 100 ليرة مثلا، شربناه هذه هي قيمته، إذن أخذوا الماء وشربوه ويمموه وضمنوا ثمن هذا الماء لمن؟ للورثة. ولو مات رجل وله ماء ورفقته عطاش شربوه ويمموه ووجب عليهم ثمنه وجعله في ميراثه، وثمنه قيمته في موضع الإتلاف في وقته، ما بيشو بعدين، كانت هذا مثلا في بدون من الماء كان يساوي 1000 ليرة سورية لو دفع في الصحراء إلى أحد يعطيه، اجى عباله هيك من الفيجة بدون، قال له هذا البدون نحن هل شربناه عن المورث تبعك، هذا لا يقبل، ولو كان مثلية لا يقبل. إذا قيمة الماء في الزمان والمكان. ضربت ليش هلا وقت ما نغسله، هو بغسل حاله ولا نحن بنغسله؟ كمان نحن بنيممه، هلا لو واحد مريض ودقينا هيك ايدينا ومسحنا له، بيمشي الحال باذنه، بصح ام لا؟ بصح. ومن الاسباب عدم استعماله لاجل الجراحه، وفي معناها الدمام، انسان اصابته جراحه، ونحن نعلم انه لو اصابه الماء لأدى ذلك إلى فتح الجروح وتأخير برئها وكثرة مرضها وشدة التهابها، كذلك الدمامل، يعني هي عبارة عن أشياء تفتح في الجسم، فعبارة عن حبات صغيرة وبعد ذلك ربما تصل إلى مرحلة معينة، هذه تسمى دمامل، فيها قي فيها شيء من الدماء المتحولة، منها ما يكون سائلا كالماء، ومنها ما يكون أبيض اللون كالقيح إلى غير ذلك، هذه الدمامل إذا كانت في جسمه وجاء عليها الماء فإن ذلك سيؤدي إلى كثرتها أو إلى عدم شفائها، كذلك نقول له تيمم. ونحوها سواء كان ثم جبيرة أم لا، وقد ذكرها الشيخ بعد ذلك لأجل حكم القضاء، يعني أحيانا إذا كانت هنالك جبيرة على موضع من مواضع التيمم فإن على الإنسان أن يتوضأ عن الصحيح وأن يتيمم عن العليل، وهذا سيأتي معنا في أحكام الجبيرة موسعة. وللعطشان، إنسان عطشان وليس معه ماء، أو معه ماء ولم يجد ماء، ووجد إنسانا عنده كمية من الماء، تكفيه وتكفي لآخر، فهجم على الماء وأخذه، هل له الحق في ذلك؟ نعم، بقاء الموجب، بقاء الروح مقدم على كل شيء. يأخذ هذا الماء، لكن مو يأخذ كل الماء، يأخذ بمقدار ما يسد رمقه ويذهب عطشه، ومع ذلك يضمن هذا الماء. يعني كل إنسان سلطه الله على طعام أو على شراب لغيره إذا خشي على نفسه الهلاك، فله أن يأخذ هذا الطعام. طبعا إذا لم يبذل ذلك الإنسان الطعام عن طيب خاطرين أو الماء عن طيب خاطرين، وكان ذلك الإنسان لا يحتاج إليه، أما اثنين مثلا هل يتخاصمان؟ هذا عنده ماء قليل يبقي روحه، وهذا ليس عنده شيء، والله حياتي مقدمة على صاحب الماء أولى بهذا. وللعطشان أن يأخذ الماء من صاحبه قهرا إذا لم يبذله بشرط عدم احتياجه إليه، وعليه بعد ذلك قيمته، والله أعلم. طبعا الاحتياج في الوقت، واحد شرب الآن، هذا الإنسان إذا لم يشرب يموت مثلا، عطشان وصل إلى درجة الهلاك، فيأخذ هذا حاطط ماء، هذا 3 أيام ثانية، لا هل أعطينا اليوم من هذا بكرة، لو ساعة ثانية يخلق الله ما لا تعلم. قال بعد ذلك والتراب الطاهر. طبعا نحن عندما ذكر الشيخ شرائط التيمم قال 5 أشياء: وجود العذر بسفر أو مرض، ودخول وقت الصلاة، وطلب الماء، وتعذر استعماله، والتراب الطاهر. ربنا سبحانه وتعالى يقول فتيمموا، قلنا عن كلمة تيمموا اقصدوا صعيدا وهي الأرض طيبة، وسيأتي تفسير هذه الكلمة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال التراب كافيك، جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، معنى ذلك شرح لنا النبي عليه الصلاة والسلام ما معنى الصعيد الطيب. قال لا يصح التيمم إلا بتراب، بتراب يعني بحجر، لا يصح إلا بتراب أيضا طاهر، فلو كان هذا التراب قد اختلط بروث الحيوانات صار نجس أو متنجس، نعم، إلا بتراب طاهر خالص. أحيانا من الممكن أن نأتي إلى سكر وتراب، إلى طحين وتراب، لو كان الرمل أبيض والطحين أبيض لا تستطيع أن تميز الطحين عن التراب. يا ترى عندما تمسح هل تمسح بالطحين أم تمسح بالتراب؟ هنالك أقسام قطعا مسحت بالطحين وأقسام مسحت بالتراب، لذلك لا يصح المختلط إلا بتراب طاهر خالص غير مستعمل. إنسان كان يأتي بالتراب وبعد ذلك يستعمله، جدلا جمعنا هذا التراب الموجود على جسم المتيمم، وبعد ذلك يعني صورنا هذا في الأمس، إذا أردنا أن نجمعه بكمية معينة مثلا، لو ذهبت إلى البلاد التي فيها غير مذهب الشافعي فإنهم يجيزون في التيمم التيمم على الحجارة، لأنهم يفسرون صعيدا طيبا أي شيء من جنس الأرض. ولذلك تجد في بلاد المغرب مثلا أنك لو دخلت المسجد كما تجد الماء للوضوء تجد مكان حجرة معينة موجودة في المسجد يأتي إليها المتيممون فيضربون عليها أيديهم وبعد ذلك يمسحون، يوجد هذا في مساجدهم. لنفترض الآن الشافعية على هذا الأمر جعلوا مكانا فيه تراب وأخذوا في التراب يمسحون، وبعد ذلك يوم صار في آلات تقرب أمام آلة معينة فسحبت التراب من وجهه ويديه، صار التيمم صحيح أم لا؟ وبعد ذلك جمع هذا التراب الذي استعمل في التيمم، فهل يصح التيمم فيه مرة أخرى؟ هذا صار مستعمل. أبسط من هذا الأمر بكثير، إنسان قبل منك تيمم، أنت حتى ما تروح تدور على تراب، لقيت وشه مثلا مغبر بالتراب، مسحت التراب اللي على وشه وعلى ايديه صرت بدك تيمم منه، نقول لك هذا التراب بالاصل مستعمل، لا يحق لك ان تتيمم به. اذا لا يصح التيمم الا بتراب طاهر خالص غير مستعمل. فالتراب متعين، طيب في عندنا تراب لون معين؟ لا، الاتربه تختلف. تدخل إلى بلدة فتجد تربتها حمراء سوداء بيضاء، تختلف من مكان إلى مكان آخر، ألوان متعددة. ومن يسافر سبحان الله يجد كلما انتقل من بلدة إلى أخرى يجد أن لون التربة يختلف من منطقة إلى أخرى. لذلك قال الشيخ سواء كان أحمر أو أسود أو أصفر، وسواء فيه الأرمني، يعني هذا كان هنالك تراب بس يستعمل هذا التراب والآن يباع مثله في البزورية مثلا، هذا التراب يستخدم أحيانا لإزالة القشرة من الرأس، يوضع يعني مع الحمام، أحيانا تأكله الحوامل، أحيانا عندها صار حام مثلا وبعد ذلك تريد أن تأكل التراب فتأخذ من هذا التراب الأحمر وتأكله، كانت الحوامل أحيانا تأكل من الجدران. نعم أي ممكن أي تراب، يعني نحن نتكلم لكن عندما نقول أرمني هذا أو غيره أي تراب، بصدق اسم التراب على ذلك كله. قال ولا يصح بالنورة والجص. النورة هي عبارة عن شيء من الكلس المطفأ، يعني كانوا سابقا من أجل إزالة الشعر من البدن قيم الحمام العام يذهب فيأتي بالكلس الذي كان يستعمل في دمشق سابقا بدل الإسمنت بطلي الجدران مثلا، فيأتون بهذا الكلس وبعد ذلك يجعلونه في الماء، تسمع عند ذلك فقاعات، هذه الفقاعات هي عبارة عن تفاعل هذا الكلس مع الماء، بعد ذلك يصبح مثل اللبن الرائب. كان يوضع معه قليل من الزرنيخ، فإذا وضع على مكان الشعر عند ذلك كان كل داخل للحمام يأتي إلى وعاء، هذا الوعاء موجود فيه هذه المادة، يأخذ شيئا ويعرفه دواء، كثير من الناس لا يعرفون من أي شيء يركب، يأخذونه وبعد ذلك يذهبون إلى الداخل فيجعل تحت إبطه وعلى عانته، يعني الأمور من السنة التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل الاستحداث، يبقى فترة قليلة بعد ذلك يسكب الماء فلا يبقى شعر على هذه المناطق. هذه المادة هل تغني عن التراب؟ لا، لا تسمى ترابا. والآن تقريبا يعني ملمد بعدمات استعمالها، الآن بقي يعني شيء نادر وربما توجد في بعض البلاد، يعني تباع بشكل الآن بودرة، يعني الإيرانيين مثلا إلى الآن يستخدمونها، رائحتها كريهة جدا، عبارة عن بودرة مسحوق يوضع فيه قليل من الماء تتحول إلى عجينة، رائحتها رائحة البيض يعني الفاسد جدا جدا، الإنسان لا يرغب فيها خاصة مع الوسائل الحديثة اليوم لإزالة الشعور. والجص هذا الذي يسمى بالجبصين، وهو عبارة عن حجر، هذا الحجر دقة وبعد ذلك تم شويه بالنار، يعني حولوه من التراب إلى شيء آخر، أيضا لا يصح. وسائر المعادن، واحد بيشتغل على مخرطة، هالمخرطة بصير فيها مثلا في مبرد، المبرد شو عم يطالع؟ حديد ناعم جدا جدا، هل يصح برادة الحديد؟ برادة الألمنيوم؟ برادة النحاس؟ هل يصح أن يأخذ منها شيء وبعد ذلك يتيمم؟ قل هذا من الأرض، نقول وإن كان فهذا لا يصح. ولا بالأحجار مدقوقة، أن يأتي إلى حجر أسود بازلتي فيدقه، هذا مهما دققناه هل يمكن أن يخرج منه غبار أم عبارة فقط يصبح أحجار صغيرة متناهية في الصغار؟ لا يصبح، ما زال حجرا. نعم. ولا بالأحجار المدقوقة والقوارير المسحوقة، أتى بكاسة وبعد ذلك كأس إبريق مطربان زجاجي أخذ يكسره في الهاون مثلا حتى صار ناعما، هل يحق له في هذه الحالة أن يتيمم منه؟ لا. كذلك لو جاء بالخزف، الخزف يعني الذي نسميه نحن ومن صنع الصين، هو عبارة أيضا عن مادة شويت واستعمل فيها مثل فراجين القهوة مثلا، صحون الماء، المشربيات، هذه لو جاء فكسرها وطحنها طحنا جيدا لا يصح التيمم بها. وشبه ذلك، وفي وجه يجوز بجميع ذلك وهو غلط، واحتج القائلون به بقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، وهو يقع على التراب وعلى كل ما فيه. نعم، وهو يقع على التراب وعلى كل ما على وجه الأرض، ونسب ذلك إلى مالك وأبي حنيفة أيضا، وقالا إنه يجوز بجميع أنواع الأرض حتى بالصخرة المغسولة. عند الإمام أبي حنيفة حتى في الرخام، لو جئت إلى هذه السارية فأردت أن تتيمم عليها فعنده جائز، بينما عند الإمام الشافعي لا يصح. كذلك عند الإمام مالك حتى ولو كانت صخرة ملساء رخامية لا يوجد فيها أي غبار عندهم يصح، ولا يصح ذلك عند الإمام الشافعي. لذلك هم ماذا قالوا؟ أنه قال يجوز أيضا بما هو متصل بالأرض كالشجر والزرع. ونقل النووي في شرح مسلم عن الأوزاعي وسفيان الثوري أنه يجوز بكل ما على وجه الأرض حتى بالثلج. يعني أحيانا بيكون واحد، يعني افترض في القطب الشمالي، والقطب الشمالي الثلج صار قطعة مثل الأرض تماما، ومع ذلك لا يذوب، ولو جاء الإنسان ومس يده عليه فلا ينتقل منه شيء. نعم، بكثرة جماده، حتى إن بعض الناس ربما ليبنون غرفا منه. طيب هذا الشيء هل يصح التيمم به؟ عند الشافعية لا يصح. ومذهب الشافعي وجمهور الفقهاء، وبه قال الإمام أحمد وابن المنذر وداود، أنه لا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار يعلق بالوجه واليدين، فإذا لم يكن له غبار ولا يسمى ترابا لا يصح. ليس لك اختلاف رحمة. لأن الصعيد يصدق على التراب وعلى وجه الأرض وعلى الطريق، فهو مجمل بينه. نعم، بينه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصعيد يصدق على التراب وعلى وجه الأرض وعلى الطريق، فهو مجمل بينه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كلمة صعيد لو نظر إليها الإنسان ونظرة الفقهاء لها تشمل كل شيء، ولكن من الذي يفسر لنا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتبين للناس ما نزل إليهم. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال التراب كافيك، التراب، والحجارة لا تسمى ترابا، والخزف لا يسمى ترابا، والشجر لا يسمى ترابا، والرخام لا يسمى ترابا، والزرع لا يسمى ترابا، والثلج لا يسمى ترابا، التراب كافيك. وقال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا إذا لم تجد الماء. رواه مسلم. عدل عليه الصلاة والسلام إلى ذكر التراب بعد ذكر الأرض، قال جعلت لي الأرض مسجدا، كان يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، قال جعلت لي الأرض مسجدا، والعطف يقتضي المغايرة. ماذا قال؟ وتربتها، يعني من الأرض، الأرض بتشمل الشجر والزرع والثلج والحجر والتراب، قال وتربتها. فخصص بعد أن عمم صلى الله عليه وسلم، قال وتربتها طهورا إذا لم تجد الماء. رواه مسلم. عدل عليه الصلاة والسلام إلى ذكر التراب بعد ذكر الأرض، ولولا اختصاص الطهورية به لقال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وتربتها أي ترابها، لأنه جاء مبينا كما رواه الدارقطني في سننه وأبو عوان في صحيحه، وترابها طهور، وترابها طهورا، يعني على حكاية الحديث. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الصعيد هو تراب الحر، يعني الذي يمكن أن نزرع فيه. وعن علي وابن مسعود أنه التراب الذي يغبر. وقال الشافعي رضي الله عنهما، يعني لما بيكون التراب الذي يغبر مثل الرمل الموجود للإعمار، هذا الرمل عبارة عن حجارة مطحونة لكن لها غبار، ويصح التيمم بها. وقال الشافعي رضي الله عنهما: إنه كل تراب ذي غبار. الشافعي قالوا عنه: إذا قال الشافعي في اللغة فهو حجة. ولذلك قال الشيخ هنا: وقال الشافعي رضي الله عنه، يعني معنى الصعيد إنه كل تراب ذي غبار، وقوله حجة في اللغة. ثم شرط التراب ألا يخرج عن حاله إلى حالة أخرى تمنع الاسم حتى لو أحرق التراب. يعني هلأ عندنا تراب، نأتي إلى هذا التراب، تراب موجود كثيرة موجود الآن، وبعد أن نأتي بهذا التراب نخلطه بالماء، ثم بعد ذلك ندخله إلى فرن، عند ذلك يخرج من هذا الفرن آجر، يخرج مثلا كل الأواني الفخارية التي تعرفونها، يخرج السيراميك الآن، هذا من التراب. هذه الأشياء وأمثالها لو قام الإنسان بالتراب فيها لا، بالتيمم فيها لا يصح. لماذا؟ لأنها تحولت الآن من شيء إلى شيء آخر. ولذلك قال الشيخ: ثم شرط التراب ألا يخرج عن حاله إلى حالة أخرى تمنع الاسم حتى لو أحرق التراب، حتى صار رمادا، أو سحق الخزف. الخزف كما قلنا دق مثلا الصحون حتى صارت عبارة عن رماد، لم يجز التيمم به ولو شوى الطين. أي شيء شوي، شوي يحصل فيه كما كان يجعل في نعارة لبن مثلا، عبارة عن حب تبع مثلا ماء، الصيص لزرع، كان كل ذلك يصنع من التربة من هذا الفخار، كل ذلك لا يصح فيه. لو أحرق التراب حتى صار رمادا أو سحق الخزف لم يجز التيمم به ولو شوى الطين وسحقه ففي جواز التيمم به وجهان. يعني الطين واحد وجد أراد ترابا ما وجد، جاء بشيء من الطين، يعني التراب الذي فيه ماء، وبعد ذلك جعله على المدفأة فتبخر الماء من الطين، ثم بعد ذلك فركه صار عاد له تراب من جديد، فهل يحق له في هذه الحالة أن يتيمم فيه؟ إذا نظرنا إليه وقلنا لم يتغير ولم يشوى، وإنما ماذا حدث فيه؟ ذهب منه الماء فقط، كأننا سلطنا الشمس عليه، وبعد ذلك جف. وفي اليوم الثاني ماذا قمنا؟ قمنا مثلا بالتيمم به بعد الجفاف، يصح أم لا؟ لو فعلنا مثل ذلك يصح. ولو شوى الطين وسحقه ففي جواز التيمم به وجهان، ولم يرجح الرافعي في هذه الصورة شيئا. يعني المسألة عدم الترجيح فيها يظهر من أن الإنسان ينظر إليها بمنظار متعدد. لو أدخله إلى صرن وصار آجر، الآجر لا يصح التيمم به فخار عنه. أما لو جففه في مكان جاف بحرارة قرب مدفأة وبعد ذلك تحول إلى تراب، ما حكمه؟ ما في شيء، تراب. ولا النووي في الروضة، ولو أصاب التراب نار، ولو أصاب التراب نار فاسود ولم يحترق ففيه الوجهان. صحح النووي في هذه الصورة القطع بالجواز. كثير أحيانا بصير يعني بيصيب نار وذلك بسبب، مثل الآن احتراق بعض أنابيب النفط مرة في الصحراء، التراب الذي هو حولها عندما تشتعل سيختلف هذا لون هذا التراب. ما حكم هذا التراب الذي تغير لونه؟ هل يصح التيمم به أم لا يصح؟ صح النووي في هذه الصورة القطع بالجواز. وهل يجوز التيمم بالرمل؟ الرمل يعني المتمحض الذي لا غبار فيه على الإطلاق، إن كان خشنا لم يرتفع منه غبار بالضرب لم يجوز. أما عندنا مكان في رمل دخلنا إيدنا فيه وبعد ذلك رفعنا، بيطلع غبراء أم لا؟ إذا خرج منه غبار يصح التيمم به، لأنه نقلنا منه الآن الغبار، صار كأنه رمل حجارة وعليها غبار، فكأننا أخذنا بهذه الحركة الغبار الموجود فيها. إن كان خشنا لم يرتفع منه غبار بالضرب لم يجوز، وإن ارتفع كفى، وإن كان ناعما جاز لأنه من جنس التراب. قاله الرافعي وجزم به النووي في فتاويه، لكنه قال في شرح المهذب وشرح الوسيط وتصحيح التنبيه أنه لو تيمم بتراب مخلوط برمل ناعم لا يجوز، فالرمل الصرف أولى بالمنع. ثم شرط التراب أن يكون طاهرا. يعني نحن لو كنا أمام بحر والبحر يأتي الماء البحر إلى الشاطئ فيغسل هذا الرمل، هذا الرمل ليس له أي غبار الذي على طرف البحر على شط البحر، هل يصح التيمم به؟ لا. أما لو كان له غبار يصح التيمم به. يعني كلما يعني الآن المكان القريب من البحر الذي يأتي إليه الماء لا يوجد قطعا، لا يوجد فيه غبار. حيث وجد الغبار مع الرمل صح التيمم، وحيث ما لا يوجد لم يصح التيمم. ما دام يسمى ترابا، تراب يعني هذا الأصل ترابا، من هذه الناحية ما في مانع. وثم شرط التراب أن يكون طاهرا لقوله تعالى صعيدا طيبا، والطيب هنا الطاهر، لأن الطيب يطلق على ما تستلذ به النفس وهو على الحلال وعلى الطاهر، والأولان لا يليق وصف التراب بهما فتعين الثالث. يعني المسألة إنما تكون بمعنى الطيب هنا ليس للذة في الطعام، وليس الشيء بمعنى الحلال، وإنما بقي المسألة التي تتعلق يعني تقول هذا مال طيب يعني حلال، ليس هذا هو المراد. الآن عندنا صعيدا طيبا يعني صعيدا طاهرا. نعم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم وتربتها طهورا ما يدل عليه، ولأن الماء النجس لا يجوز الوضوء به، من باب أولى، التراب النجس لا يصح التيمم به، وكذا التراب النجس. وقوله طاهر يؤخذ منه أنه لو تيمم بتراب طاهر على شيء نجس فإنه يجزئ وهو كذلك. يعني في عنا الماء لين شفاف سائل يختلط بشيء آخر، لو وضعنا ماء طاهر على ماء نجس يختلطوا مع بعض البعض، لكن لو وضعنا كان هنالك نجاسة على الأرض وبعد ذلك جاءت مثلا كمية من التراب فجاء فوق هذه النجاسة، الآن تنجست التربة؟ لا، إنما كان سطحها طاهر، ما لنا علاقة بالمكان المتصل بالنجاسة، إنما نستخدم نحن ترابا طاهرا. ولو تيمم بتراب طاهر على شيء نجس فإنه يجزئ وهو كذلك. ثم لا بد في التراب من كونه خالصا، فلا يصح التيمم بتراب مخلوط بدقيق وزعفران. يعني مسألة الطحين واضحة جدا، دقيق هو الطحين، الطحين جاء إنسان اختلط تراب بطحين، الآن هل يصح له أن يتيمم به؟ مالا، لماذا؟ انغلق أو لم يغلق؟ لأن المسألة إن كان قليلا جدا لا يؤثر، أما إذا كان هذا خليط لا ندري المكان الذي مسحنا به هل مسحنا بتراب أم مسحنا بطحين، هذا هو المشكلة هنا. ونحوه بلا خلاف. وكذا لو كان الخليط قليلا على الصحيح والكثير ما يرى والقليل ما لا يظهر، قاله الإمام. ثم لا بد في التراب أيضا ألا يكون مستعملا كالماء على الصحيح، وهذا ما ذكرناه، فإذا استعمل في فرض تيمم التراب فلا يصح لنا أن نستخدم. طبعا المراد بالمستخدم هو الباقي على العضو فقط، أما الذي تناثر قبل المسح ليس مستعمل هذا، لأنه أبيح به ما كان ممنوعا منه. والمستعمل ما لصق، ما لصق بالعضو، وكذا ما تناثر، يعني بعد أن وصل إليه وقع عنه، هذا الذي يعتبر مستعمل. وكذا ما تناثر منه على الراجح، وشرط المتناثر أن يكون مس العضو، أما وضع كمية كبيرة ونزل هذا لم يمس العضو بقي على طهارته، وإلا فهو غير مستعمل، قاله النووي في شرح المهذب. بهذا نكون قد انتهينا من الشرائط الخمسة التي تتعلق بالتيمم، بعد ذلك سيذكر الشيخ لنا الفرائض الأربعة للتيمم، ونقف هنا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.